بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. الإخوة، قبل أن نبدأ بمذاكرتنا لكتاب مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، أعتذر من خطأ حصل مني. فلما تواصل معي الأخ لأن أشارك في هذه الدورة، ذكر لي عن طريق الرسائل النصية أنك ستدرس كتاب مقدمة التفسير. أنا اللي في بالي لابن تيمية، فقلت له طيب إن شاء الله، وأنا جايب معي مقدمة التفسير لابن تيمية. وهو وضح جزاه الله خير، قال لكن الحاشية غير مطلوبة، حاشية ابن قاسم غير مطلوبة. فأنا ظنيت أن ابن قاسم له حاشية على مقدمة ابن تيمية، قلت ما دامنا غير مطلوبة خلاص أنا عندي المتن ومدرسنا قبل وخلاص الأمور طيبة. فالآن لما جيت تفاجأت أن المقرر يختلف تماما عما يعني جئت لأجله. لكن إن شاء الله هذا المجلس مجلس مذاكرة، نتباحث فيما ينفعنا بإذن الله، والحاشية ممكن نستفيد منها. يعني ما شاء الله هذه الأجهزة المتطورة من نعمة الله علينا. فهنا عندي في المكتبة الشاملة توجد حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم، يعني المؤلف نفسه شرح كتابه في هذه الحاشية. فيعني نقتنص منها بعض الفوائد أثناء المرور على هذه المقدمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. هذه الكتب التي تتعلق بالقرآن الكريم، الكتب التي فيها قواعد وبعض العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، تقوي صلة طالب العلم بالقرآن الكريم. والإخوة، علينا أن نقوي صلتنا بالقرآن الكريم، أن نقبل على القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. فهذا هو المقصود. وهذه الكتب التي ندرسها إنما هي وسيلة لتحقيق هذا المقصود. وطالب العلم أول ما ينبغي أن يعتني به كتاب الله جل وعلا، لأن حقيقة العلم الإخوة خشية الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الخشية كيف يمكن أن ترسخ في قلب المؤمن إذا ما كان في قلبه هذا النور والهدى، إذا ما كان في قلبه هذا الروح، هذه الحياة؟ فطالب العلم إذا أراد أن يبارك الله تعالى له في علمه وأن يجد حقيقة العلم وحلاوة العلم فعليه بالقرآن الكريم. طالب علم لا يتقن حفظ القرآن هذا قصر كثيرا. فعلينا الإخوة أن نحاسب أنفسنا ونحن في بداية قراءة هذا الكتاب الذي يقوي صلتنا بالقرآن العظيم. ذكر لبعض السلف أن طالب علم لكن لا يحفظ القرآن، فأنكر هذا وقال: بما يناجي ربه؟ بما يقوم ليله؟ بما يترنم؟ بما يتنعم؟ وتأمل في قول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذه الأوامر أو هذا الأمر في إطالة القيام بالقرآن الكريم؟ لماذا؟ ماذا قال؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني هذا القول الثقيل الذي هو هذا العلم الذي نطلبه، هذا العلم، هذه الأمانة، هذا القول الثقيل لا يمكن أن تتحمله إلا إذا هيأت قلبك. كيف تهيئ قلبك؟ بالقيام بين يدي الله بالقرآن الكريم. ولهذا تأمل حتى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما واعده الله تعالى لينزل عليه التوراة عند جبل الطور، تأمل كيف جعل قبل يوم إنزال التوراة وتلقي الوحي جعل قبلها ماذا؟ أياما طويلة. ماذا يفعل فيها؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ماذا يفعل فيها؟ كما جاء في كتب التفسير أنه ذهب بالقرب من جبل الطور أو عند جبل الطور وأخذ يجتهد في عبادة الله، في الصلاة، في الصيام، وينقطع لله. فهذا العلم، هذا القرآن لا بد أن نصرف هممنا لأجله، فهو حقيقة العلم. خشية الله تعالى ومعرفته ما يمكن أن تتحقق لطالب العلم إلا إذا أقبل على القرآن الكريم. وانظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، كيف كانوا يقضون هذه الساعات الطويلة من النهار؟ ليلهم قيام ونهارهم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم. ماذا يفعل؟ كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فالتزكية إنما تحصل بتلاوة القرآن الكريم. تأمل حتى فرق بين التلاوة والتعلم، لأن نفس التلاوة مقصودة. إذا تلا طالب العلم القرآن في ليله في صلاته وهو يمشي وهو مضطجع وهو قاعد يعيش مع كتاب الله تعالى، مع هذا الهدى والنور، كم يرتفع عند الله تعالى. هذا أشرف علم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن هو الهدى والنور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول: تنزيل القرآن. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم. القرآن كلام الله، ما الدليل؟ من يعطينا آية؟ يلا عبد العزيز. نعم طيب، إنا نحن نزلنا الذكر هذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله، لكن نريد آية أصرح فيها نص على أن القرآن كلام الله. نعم أحسنت. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة منزل، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب غير مخلوق، غير مخلوق. لماذا قال غير مخلوق؟ لأن بعض أهل البدع كالمعتزلة يقولون القرآن مخلوق. إيش الفرق الإخوة؟ يعني لماذا قالوا هذا الكلام؟ وفي زمن الإمام أحمد كما تعرفون هؤلاء المعتزلة أحاطوا ببعض خلفاء بني العباس وأقنعوهم بهذه البدعة وأن القرآن مخلوق، فتبنوا هذه البدعة وقرروها في البلاد، حتى كان الصبيان يعلمون في الكتاب هذه العقيدة أن القرآن ليس كلام الله، أن القرآن مخلوق، وأي عالم يخالف هذه العقيدة يقتل. طيب يعني إيش الفرق لو قال، أو هؤلاء ماذا أرادوا لما قالوا القرآن مخلوق؟ ماذا يريدون؟ نعم، لماذا قالوا؟ يعني واحد قال ليش نحن نكبر هذه المسائل الكلامية والفلسفية ونفرق بين المسلمين لأجل هذه العقائد؟ ما الفرق؟ إنسان يقول القرآن كلام الله وآخر يقول القرآن مخلوق، ما معنى القرآن مخلوق؟ ماذا يريد أن يصل؟
شيخ لنا لو كان مخلوق شيخ لا يجوز
لا يجوز؟ طيب يعني فقط المسألة في الحلف، يقول واحد الحلف طيب أمره هي المسألة فقهية خلافية، وهذه الفتنة العظيمة. نعم أحسنت. نعم أحسنت شيخ، يعني الذي يقول القرآن مخلوق معنى هذا أن الله لا يتكلم، معنى هذا أن الله لا يتكلم، وهذا معناه نفي الصفات عن الله، وهذه هي عقيدتهم في أسماء الله وصفاته. ولماذا ينفون الصفات عن الله؟ لأن الشيطان لبس عليهم، قال لهم أنتم إذا أثبتتم لله الصفات الموجودة في القرآن، مثلا الله تعالى يقول عن نفسه أنه سميع بصير عليم رحيم، قال إذا أثبت أن الله سميع وعليم وبصير ستشبه الله بالإنسان، ترى الإنسان سميع وبصير، كيف تقول الله سميع وبصير؟ فتأمل كيف دخل عليهم الشيطان من هذه الشبهة، لبس عليهم فنفوا كل الصفات عن الله. المعتزلة ما يثبتون ولا صفة. طيب من الصفات ماذا؟ الكلام، من الصفات الكلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والقرآن كلام الله. طيب ما موقفهم إذن من القرآن؟ إذن حتى يثبتوا على عقيدتهم أن الله لا يتكلم، إذن المخرج أن يقولوا عن القرآن أنه إيش؟ مخلوق. مثل ما خلق الله الشمس والقمر والإنسان خلق القرآن. وهذا الإخوة كما عرفنا قول باطل وشنيع، لأنه فيه نفي الصفات عن الله، فيه نفي صفة الكلام عن الله. طيب تخيل إنسان يعتقد في إلهه الذي يعبده أنه لا يتكلم، هل هذا مدح؟ بل هذا ماذا؟ هذا ذم. الله تعالى لما أبطل عبادة العجل الذي عبده بنو إسرائيل ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ كيف يكون إله ما يتكلم، ما يأمر، ما ينهى؟ الملك لابد أن يتكلم ويأمر وينهى ويخاطب. فإذا هذا له مفسدة عظيمة، وهي أن الله لا يتكلم، وهذا تنقص عظيم لله جل وعلا. ثم الأمر الثاني أنه لو قلنا أن القرآن مخلوق هذا يستلزم أن نبطل كل الشرائع الموجودة في القرآن، ما دام القرآن مخلوق، يعني قول الله أقيموا الصلاة هي ليست أمرا من الله وإنما هكذا مخلوقة، مثل ما خلق الله شمس وقمر وهذه لها نور وكذا، كذلك هذه كلها أمور مخلوقة، كأن الإنسان إذن لا يلزمه أن يعمل بما في القرآن من أوامر وشرائع، فهذا القول يستلزم تعطيل الشرائع الموجودة في القرآن، أن ما أصبحت أوامر إلهية وإنما أصبحت مجرد مخلوقات كونية، فهذا القول قول شنيع. والمسلم الإخوة على الفطرة، يعني الآن بالله عليك لما تسمع قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هل يخطر ببالك أنك إذا قلت الله يتكلم يعني أنا سأشبه الله بالإنسان؟ لا أبدا. العامي الذي ما درس شيئا ما يخطر بباله هذا المعنى الفاسد، لأن على الفطرة، ويقول في نفسه الله يتكلم، الإنسان يتكلم لكن كلام الله يختلف عن كلام الإنسان، والله تعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء جل جلاله لكماله وعظمته، لكن هذا لا يعني أننا ننفي الصفات عن الله، لهذا قال وهو السميع البصير. فهذا منهج أهل السنة في إثبات الصفات لله، منها الكلام ومنها أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. طيب من يعطيني آية في القرآن غير حتى يسمع كلام الله تدل على أن القرآن ليس مخلوقا؟ ممكن أن نستنبط منها أن القرآن ليس مخلوقا. أحسنت ما شاء الله شيخ إبراهيم. ألا له الخلق والأمر، الله يقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين ماذا؟ الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. طيب القرآن يدخل في الخلق ولا يدخل في الأمر؟ يدخل في الأمر. طيب لو قال لك واحد ما الدليل على أن القرآن من أمر الله؟ الآيات كثيرة، تنزيل من رب العالمين، نريد أوضح شوية فيها كلمة أمر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، نعم هذا في القرآن، لكن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا هذا القرآن الله سماه روحا، قال من أمرنا، من أمرنا، والمراد بالأمر هنا الأمر الشرعي الذي يتكلم الله تعالى به ويأمر وينهى. طيب إذا ما دام أن القرآن من أمر الله، والله تعالى فرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر، إذن النتيجة القرآن من أمر الله وليس من مخلوقاته، فهو غير مخلوق. لماذا ندقق في هذه الآيات؟ لأن مثل هؤلاء يأتون لك بشبهات، يقول لك الله تعالى قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء فإذا هو مخلوق، هكذا يقولون. لكن عرفنا الرد أن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، والقرآن من أمره جل وعلا، فهو ليس بمخلوق. طيب قال سمعه جبريل من الله، و سمعه محمد من جبريل، نعم كما قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا جبريل سمع القرآن من الله تعالى حقيقة، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين، يعني من المصحف، وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ لأن الله تكلم به كما عرفنا، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم العزيز الحكيم، وإليه يعود يعني متى؟ يوم قرب قيام الساعة، يوم يرفع القرآن من الصدور ومن الصحف فلا يبقى منه حرف في الأرض. هذا من علامات الساعة كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله. فالله تعالى لما تكلم بالقرآن تكلم بهذه الحروف المشتملة على المعاني، يعني الله تعالى تكلم بكلام يسمع. ولهذا أهل السنة لما يأتون إلى هذه الصفة من صفات الله حتى يحققوا هذه الصفة لله يقولون: الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، حتى ما يكون هناك أي اشتباه في هذه الصفة، بحرف وصوت. ولهذا قال المؤلف: ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني قد يقول قائل: ليش يقول هذا الكلام؟ هو المعروف الكلام عبارة عن حروف ومعاني. لأن بعض أهل البدع أيضا قال القرآن هو الحروف دون المعاني، وبعضهم قال المعاني دون الحروف. فنقول: لا، القرآن الله تعالى تكلم به كلاما حقيقيا بحروفه ومعانيه. يعني كلام الله مسموع، صوت مسموع. مثلا الله تعالى لما نادى آدم وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هل سمع هذا الكلام ولا ما سمع؟ سمع هذا الكلام، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. إذن هما سمعا كلاما من الله تعالى، وهذا جاء في النصوص كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي أو بالأمر، انظر كيف يكون حال الملائكة إذا سمعوا كلام الله جل وعلا. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ينفذهم ذلك، يعني من عظم كلام الله. إذا سمعوا كلام الله هكذا يضربون بأجنحتهم خضعانا لقوله، ينفذهم ذلك، يبلغ منهم كل مبلغ، حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذهب الفزع عن قلوبهم. هذا يدلك على أنهم أول ما سمعوا كلام الله سمعوا صوتا عظيما فيه كلام الله تعالى، يصابون بأشبه ما يكون بالصعق، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، تعظيما لكلام الله. فهذه أدلة واضحة لا تدع شكا للمسلم أن كلام الله حقيقي، له صوت يسمعه من يكلمه به يرحمك الله، كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وكما سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله في ليلة الإسراء والمعراج لما كلمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يمتعنا بسماع كلامه في الجنة وبلذة النظر إلى وجهه جل وعلا. إذن هو كلام الله حروفه ومعاني، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. سيأتي أن الشيخ سيذكر بعض أهل البدع الذين يعني خالفوا في هذا. قال إيش بعدين؟ قال وبدعوا من قال، يعني السلف رحمهم الله بيّنوا هذه العقيدة أن القرآن كلام الله، وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية. فالفلاسفة زعموا أن كلام الله ليس له وجود في الحقيقة، ولم يتكلم الرب بصوت وحرف، وإنما أفاض على نفوس الأنبياء معاني فيها حكم ثم تكلموا بها. وهذا يبين لنا قول المؤلف قبل ذلك لا المعاني دون الحروف، هذا على قول الفلاسفة يقولون مجرد معاني ليس حروفا فهذا باطل، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، وهكذا كل من نفى الصفات عن الله يقول القرآن مخلوق، ونعم كالمعتزلة والجهمية، فعندهم أن الله تعالى خلق يعني هذا القرآن في جسم من الأجسام، خلق هذا الكلام الذي سمعه موسى، هكذا عندهم. يعني الآن تقول لهم طيب موسى ماذا سمع عند الشجرة؟ يقول الله تعالى، هكذا يقولون، الله خلق صوتا يخرج من قبل الشجرة سمعه موسى، فهذا هو كلام الله عند المعتزلة والجهمية، مخلوق من جسم من الأجسام صدر من قبل الشجرة، هذه عقيدتهم. قد يتساءل بعضكم يقول يعني معقولة هذه العقائد موجودة إلى زماننا؟ نعم موجودة الإخوة، وأهلها يدافعون عنها إلى زماننا هذا. قال أنه مخلوق في جسم من الأجسام كما عرفنا المعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية. الأشاعرة في الظاهر يقولون القرآن كلام الله، لكن ومثلهم الكلابية، لكن يقولون المقصود بأن القرآن هو كلام الله يعني كلام نفسي، كلام نفسي. كيف يعني كلام نفسي؟ يعني الله تعالى ألهم جبريل معاني بدون أن يسمع جبريل من الله صوتا، وإنما ألهم جبريل معاني، جعل في نفس جبريل معاني، ثم أخذها جبريل وترجمها للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. فهذا عندهم معنى أن القرآن كلام الله، وهذا كما ترى يماثل ويطابق قول من؟ قول المعتزلة والجهمية الذين ينفون كلام الله. فهم يقولون الله يتكلم، لكن ما الفائدة إذا قلت يتكلم بكلام نفسي؟ هذا لا فائدة منه، وهذا فيه نفي حقيقة الكلام عن الله. ولهذا السلف حققوا هذه الصفة فقالوا يتكلم بصوت وحرف. لماذا؟ حتى ينفوا ما قاله الأشاعرة الذين ينكرون الحرف والصوت. ولذلك الإمام السجزي من السلف رحمه الله عنده كتاب كامل في الحرف والصوت، هكذا اسمه لإثبات أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وهذه عقيدة السلف وعقيدة المسلم الذي هو على الفطرة، ما يحتاج إلى هذه الفلسفات. قال وأنه حروف وأصوات قديمة أزلية، ك هنا قال كالكلامية، هذه فرقة من السالمية كما ذكر الشيخ في حاشيته، زعموا أن القرآن حروف وأصوات، طيب جميل، لكن يقولون قديمة أزلية، قديمة أزلية، يعني شوف مجرد فلسفات حتى يمكن يصعب عليك تتصور هذا القول، أليس كذلك؟ وهذا يدلك على بطلان هذه الأقوال، لأن العقيدة الإخوة عقيدة الإسلام ما في هذه الفلسفات المعقدة، عقيدة الإسلام عقيدة واضحة يفهمها العام والعالم، هذا الدين جاء للناس أجمعين. فهؤلاء يقولون حروف وأصوات قديمة أزلية، إيش معنى قديمة أزلية؟ طيب الآن هل الله تعالى تكلم بالقرآن لما خلق آدم أو قبل أن يخلق آدم؟ لا، ما ابتدأ الكلام بالقرآن إلا عند نزول أول آية، لما كلم جبريل أمره أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا ابتدأ ربنا جل وعلا الكلام بالقرآن. طيب القرآن هو معلوم عند الله تعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن الكلام لما تكلم الله حقيقة بهذا القرآن، هذا لا شك ما كان قديما أزليا، وإنما كان ماذا؟ في وقته. طيب لما كلم موسى عند الشجرة، هل هذا الكلام هذه الأصوات كانت قديمة أزلية قبل أن يخلق الله موسى؟ لا طبعا، من يقول هذا؟ لكن هذا كله يتبع أصول عقدية عند هؤلاء، يظنون أنهم إذا أثبتوا أن القرآن تكلم الله تعالى به وكان في الماضي لم يتكلم به، أن هذا أمر حادث حل بذات الرب، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذا يدل على أن الله ليس بقديم، وهذا يبطل أصل الاعتقاد في الله، كلها أمور فلسفية لا قيمة لها. بل الله تعالى يتكلم متى ما يشاء كيف يشاء، ويفعل ما يشاء متى ما يشاء جل جلاله، يعني إذا ابتدأ الله فعل شيء لم يكن موجودا من قبل، هل هذا في تنقص لله؟ لا، لأن هذا من كمال قدرة الله أنه يفعل ما يشاء متى ما يشاء. فكون أن يكون الفعل المتعلق بالله حادث، بمعنى أنه لم يكن أزليا، هذا لا يعني تنقص الله تعالى، بل الله تعالى وصف القرآن بأنه ماذا؟ أكملوا، بأنه ماذا؟ بأنه محدث، بأنه محدث. من يعطينا آية؟ محدث عن جديد. نعم، طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. محدث إيش معنى محدث؟ يعني جديد، حديث، لذلك سماه الله حديثا، الله نزل أحسن الحديث. فهذه سبحان الله الإخوة يعني عقائد واضحة عند أهل السنة، لكن الفلسفة لما دخلت وانحرف للأسف يعني كثير من المسلمين واتبعوا هذه العقائد، اشتبهت هذه الأمور على بعض الناس، حتى بعض كبار علماء هؤلاء يعني من الأشاعرة مثلا الجويني في آخر حياته يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، هذا يدلك على أنه اشترك هذه الفلسفات، ورأى أن العقيدة السليمة هي عقائد من؟
قائد العجائز لأنهم على الفطرة خلاص. وكل هذا العلم الذي خاض فيه ندم عليه، تمنى أن يكون قد تركه. قال: أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل. يعني هذا عكس القول اللي ذكرناه، الكلامية قالوا قديم أزلي، وهؤلاء قالوا حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل، كالهاشمية والكرامية. ونحن نقول في معتقد أهل السنة أن كلام الله قديم بالنظر إلى أصله، حادث بالنظر إلى آحاده. واضح كيف؟ هذه جملة من باب التوضيح. يقول علماء من أهل السنة كلام الله قديم باعتبار أصله. إيش معنى قديم باعتبار أصله؟ أن الله متكلم، هو الأول ليس قبله شيء. وكذلك صفة الكلام في ذات الله قديمة أزلية، حاشا أن يكون الله تعالى مر عليه وقت غير متكلم ثم بعد ذلك حصل له الكلام وحدث له الكلام. هذا تنقص لله. وهذا هؤلاء هكذا يقولون: حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل، ما كان متكلما في الأزل ثم حصلت له صفة الكلام، أعوذ بالله. هذا وصف الإنسان. الإنسان يولد والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما أعرف كيف يتكلم، لكن يسمع أصوات، كل يوم يسمع كلمة 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 يتكلم بعد ذلك. لكن الله تعالى هو متصف بكل الصفات في الأزل، حتى الصفات الفعلية التي تكون في وقت دون وقت باعتبار أصلها هو متصف بها باعتبار الأصل، لكن باعتبار آحاد الصفة فالله يتكلم متى ما يشاء كيف ما يشاء. فآحاد الكلام نعم حادث جديد، كلم الله آدم، كلم موسى، كلم محمدا عليه الصلاة والسلام، تكلم بالقرآن وهكذا في أوقات مختلفة. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدئ. إذن إيش تقول؟ وكلام الله، لكن لماذا جاءت هذه اللفظة أو هذه الجملة؟ إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، كلمة لفظي تفرع من عندها فرعين، تحتمل احتمالين. لفظي تحتمل احتمالين، تحتمل أنك تريد لفظي يعني الملفوظ به، يعني القرآن حقيقة، هذا الاحتمال الأول. لفظي تحتمل أن يراد بهذه الكلمة ماذا؟ المتلفظ به. لفظي يعني ما أتكلم به، ما أتكلم به القرآن هذا الذي أتكلم به. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذه عقيدة من كما عرفنا؟ الجهمية والمعتزلة. إذا قلت لفظي وتقصد المتكلم به هذا الكلام مخلوق، هذه عقيدة الجهمية والمعتزلة. طيب، وتحتمل أيضا احتمال آخر وهو ماذا؟ لفظي يعني تلفظي، يعني فعل التلفظ، فعل التلفظ. الآن أنا لما أحرك شفتي وفكي ولساني هذا لفظي، هذا تلفظي، هذا المعنى الثاني. طيب، هذا التلفظ، هذا الفعل أنا أقوم به، لكن من المعلوم عند أهل السنة أن الله خالق كل شيء، هو الذي خلقنا وخلق صفاتنا، خلق أفعالنا، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا التلفظ بالنظر إلى الفعل هو من خلق من؟ خلق الله، من خلق الله جل جلاله. فإذا قلت لفظي وتقصد التلفظ الفعل، فعل العبد، أنه غير مخلوق، فهذا قال ماذا؟ مبتدع. أو قال أو غير مخلوق، يعني وأنت تقصد التلفظ فهذا مبتدع. لماذا؟ لأن هذه عقيدة من الإخوة؟ من الذين يقولون الله تعالى ما خلق أفعال العباد؟ ها ها يا إخوان راجعوا العقيدة، عقيدة الله الله في العقيدة الصحيحة. الذين يقولون التلفظ الإنسان، أفعال الإنسان هي من خلق الإنسان، خلقها الإنسان. والله تعالى ما، أنا أقرب لكم أغششكم، الله تعالى ما قدرها، ما خلقها، قدرية. وصلنا. الذين ينفون القدر، الذين ينفون القدر، إذن إيش يقولون في أفعال الإنسان؟ الإنسان هو الذي يخلقها. وكما تعرفون هذا يتعلق بالإيمان بالقدر. فإيش معنى الإيمان بالقدر؟ أن الله تعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء وشاء ما شاء وخلقه، خلق كل شيء، ما أحد يخرج عن مشيئة الله. وإن كان هذا فعل الإنسان، لكن الله تعالى هو الذي خلقنا وخلق عقولنا ومشيئتنا وأفعالنا، خلق كل شيء جل وعلا. هذا له مبحث آخر. طبعا هذا لا يستلزم أن يكون الإنسان مجبورا مكرها. طيب، طبعا الشيخ بدأ بهذا لأن هذه أصل العقيدة في القرآن. كيف أنت تقرأ مباحث عن القرآن في مواضع نزوله وفي أسباب نزوله والناسخ والمنسوخ وإلى آخره، ثم ما تعرف حقيقة هذا القرآن وأنه كلام الله؟ لابد إذن أن نعرف هذه العقيدة أولا. ثم قال أجمع، أو قال مواضع نزوله، قال أجمع على أن القرآن 114 سورة. نعم. والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات. نعم. فكما تعرفون إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة 13 سنة، فالقرآن الذي نزل قبل الهجرة يقال هو ماذا؟ مكي. والقرآن الذي نزل بعد الهجرة يقال مدني، حتى لو نزل إيش بمكة. يعني مثلا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت متى؟ في عرفة. طيب، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، هل هذه الآية مكية ولا مدنية؟ مدنية، ننتبه، مدنية. لماذا؟ لأنها نزلت ماذا؟ بعد الهجرة، نزلت بعد الهجرة. واستثني آيات، يعني أحيانا الإخوة تكون السورة كلها مكية لكن إيش فيها آيات مدنية، أحيانا تكون السورة مثلا مدنية فيها آيات مكية، لأنكم تعرفون القرآن نزل منجما يعني مفرقا، فيمكن أن تكون هذه السورة التي نزلت بمكة ثم هناك آيات نزلت يعني مؤخرا في المدينة أو بعد الهجرة، فتكون هذه الآيات مدنية وهكذا. قال ومنه النهار والليل والصيف والشتاء، وهذا يدلك على حرص العلماء في تحري كل شيء يتعلق بالقرآن الكريم. تخيل حتى الآيات التي نزلت يعني ليلا والتي نزلت في النهار، وهذا ما يعلم لكل سورة طبعا، لكن كما ذكر المؤلف في حاشيته أن النهار أكثر، هو أكثر القرآن، ومنه ما نزل بالليل، ومنه ما نزل بالليل. يعني مثلا آية تحويل القبلة كما ذكر هنا، و أيضا كما جاء في بعض الآثار أن سورة الأنعام نزلت ليلا بأكملها جملة واحدة. والإخوة هذا الأمر قد يستفيد منه المتدبر أحيانا بعض اللطائف، يعني الليل وقت السكون والخشوع، وسبحان الله مثلا الآن خطر في ذهني سورة الأنعام، يعني كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنها نزلت ومعها عدد غفير من الملائكة، كما قيل 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح، لأن سورة فيها تقرير للتوحيد وبراهين التوحيد. وسبحان الله حتى الجو الذي نزلت فيه الليل وقت الخشوع ويعني العبادة لله جل وعلا، فيعني هذا ممكن يذكر على سبيل الاستئناس. وكذلك يعني منهما نزل بالصيف، قال كآية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومنهما نزل في الشتاء، كالآيات التي نزلت في غزوة تبوك في شدة الحر، ما أدري هنا قال وفي الشتاء كالتي في أول السورة، والآيات النازلة في غزوة تبوك في شدة الحر. ومنهم من يقول إذن لي، نعم ما يحضرني الآن التأكد من هذا المثال، لكن آيات الأحزاب مثلا يقول هنا نزلت في يوم شات، وهذا معروف من غزوة الأحزاب. نعم نعم غزوة الأحزاب كان البرد شديدا ونزلت يعني هذه الآيات فيها. الشاهد أن هذا الإخوة يعني يدلك على حرص العلماء على كتاب الله تعالى. ثم كذلك يعني لما تتخيل وأنت تقرأ مثلا الآن غزوة الأحزاب من القرآن من سورة الأحزاب، ويعني تنظر كيف الشدة التي كانت يعني بالمسلمين في تلك الغزوة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازدغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ثم لما تعيش الجو أنه كان في شدة البرد أيضا، هذا يزيد الأمر شدة على شدة، فيعني هذا يستأنس به هنا. قال وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر. نعم هذا يعني واضح، أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا لنا فيه عبرة عظيمة الإخوة. أول كلمة من الوحي اقرأ، يعني اقرأ ما سيوحى إليك. فهذا الدين دين علم، و أعظم طريق إلى الله قربك إلى الله هو العلم النافع وكثرة القراءة لكتاب الله، هذه التي تقربك إلى الله. أول أمر من الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فمن أراد أن يفوز بالقرب من الله عليه بكثرة قراءة القرآن، تلاوة القرآن مع تدبره. قال ثم المدثر، يعني كما جاء في حديث جابر أن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال فرفعت رأسي فإذا بالملك الذي يعني كان بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وأنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، ورجع أيضا إلى خديجة وهو يقول دثروني دثروني. قال وآخره المائدة، سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن، يعني باعتبار يعني السورة. وهذا الإخوة على قول، وإلا فهناك يعني بعض الأحاديث الصريحة أن يعني آخر سورة كاملة يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح، هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والله أعلم هو الأقرب، كما ذكر هنا في الحاشية لمسلم عن ابن عباس آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. وأما سورة النساء أو سورة المائدة، هذا قاله عبد الله بن عمرو كما ذكر هنا أنها يعني آخر ما نزلت، لكن ممكن أن نجمع نقول يعني سورة النصر هي آخر سورة نزلت بأكملها. نعم. أما سورة المائدة سورة طويلة، فربما يعني هي تكون من أواخر ما نزل. لا شك سورة المائدة من أواخر ما نزل، بارك حتى تسمى سورة التكميل، كمل الله تعالى فيها شرائع الدين وقال اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. وبراءة والفتح، يعني هذه كلها أقوال عند أهل العلم. و نعم، وسورة الفتح نزلت ب يعني نعم سورة براءة من أواخر أيضا ما نزل، يعني كما تعرفون لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج بسنة يعني أرسل يعني عليا وكذلك أبا بكر ويؤذن في الحج يعني بما جاء في هذه السورة، نعم بإمهال المشركين يعني 4 أشهر. وكذلك سورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، وآية الكلالة يعني أيضا هي من نعم أواخر ما نزل، كما قال البراء آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والربا يعني آية الربا في البقرة، وكذلك الدين. وأيضا جاء من طرق عن ابن عباس قال إن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، حتى قال ابن جريج عاش بعدها 9 ليال. فيعني ذكر هنا الشيخ في حاشيته أنه قال يعني كل أخبر بما بلغه، كل أخبر بما بلغه والله أعلم. وهذا المشهور أن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي يعني آخر ما نزل من القرآن والله أعلم. قال إنزاله أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع. هذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عمن سأله عن قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلناه جملة واحدة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومع ذلك القرآن من المعلوم أنه نزل إيش مفرقا. فذكر ابن عباس هذا الجواب أن القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم يعني في السماء الدنيا، ثم أنزل منجما يعني مفرقا بحسب الوقائع. وهذا الإخوة لا يمنع من أن يكون قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أيضا نزل متى؟ في شهر رمضان في ليلة القدر، إن أول ما نزل من القرآن أيضا نزل في ليلة القدر في شهر رمضان. وبعضهم ذكر أن من الإشارة لهذا ترتيب السور، لما ذكر الله سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق بعدها سورة ماذا؟ القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كأنهم يعني استفادوا هذا من هذا الترتيب اللطيف، قالوا لما ذكر أول ما نزل ذكر وقت نزوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وجمع ابن تيمية بين القولين، يعني هذا وارد عن السلف وهذا وارد أيضا عن ابن عباس، فجمع بين القولين أن القرآن جملة واحدة نزل في شهر رمضان، وأول ما نزل من القرآن أيضا نزل في شهر رمضان في ليلة القدر. قال يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإخوة لما نقول القرآن نزل إلى بيت العزة هذا لا ينفي أن جبريل يسمع القرآن من الله، هذا لا ينفي هذا، بل غاية ما في هذا الأثر أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم بعد ذلك يعني ينزل بحسب الوقائع، هذا لا ينفي أن يكون جبريل يعني يسمع الآية من عند الله ثم يعني يأتي بها من عند الله جل وعلا، يعني كما يقول أهل السنة. قال في مثل صلصلة الجرس، في مثل صلصلة الجرس، هذا كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال أسمع صلاصلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فيعني ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بكيفية هذا، لكن هذا من باب التقريب، يقرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك، فيقول مثل صلصلة الجرس، يعني صوت شديد يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بالهيئة الإخوة، لما ينزل ملك على بشر فهذا أمر عظيم لا شك. قال وهو أشده علي. وهذا الإخوة لعله من الحكمة في هذا أن يكون النبي في غاية وعيه، وهذا يشبه ما جاء في أول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء جاءه جبريل، كيف جاءه على صورة ماذا؟ على صورة رجل، لكن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في غار حراء في ليلة مظلمة، فجاءه جبريل أخذه، قال فأخذني فغطني، يعني ضمني إلى صدره حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني 3 مرات، ثم بعد ذلك قال له اقرأ. لماذا؟ ليش هذه الضمات 3؟ حتى ما توهم، يقول هذا لعله، لو أفرض أن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه ويتفكر وإذا به يسمع كلاما فجأة ثم ينقطع الكلام، سيقول يا ترى يمكن يكون هذا أنا خيال تخيلته، أو ممكن صوت سمعته، أو لكن لما يسمع، لما هكذا يضمه شخص لا يراه 3 مرات إلى صدره ثم هكذا بعد ذلك يكلمه، ما يكون في شك أن هذا كلام سمعه حقا. وكذلك هنا مثل صلصلة الجرس، فما يكون عنده أي يعني احتمال أن يكون هذا هو كلام الله جل وعلا. قال وأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه، وكان ينزل جبريل على صورة من؟ دحية الكلبي رضي الله عنه. قال وثبت أنه أنزل على 7 أحرف. هذه مبحثها طويل، وأظن تكلمنا عن هذا في الدورة الماضية لو تذكرون في مقدمة تفسير للشيخ ابن عثيمين. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. وهناك كلام طويل إخوة للعلماء في تفسير هذه الأحرف 7، لكن المقصود بها أنها من باب التيسير كما جاءت الأحاديث بهذا، لأن العرب لهم لهجات مختلفة واستعمالات متنوعة للكلمات، بعضهم مثلا يقول هلموا، وبعضهم إذا أراد أن يخاطب الجماعة بكلمة هلم، فبعضهم يقول هلموا يلصق فيها واو الجمع، بعضهم يقول هلم للجماعة، هلم للواحد وللجماعة. فمثلا قول الله تعالى قل هلم شهداءكم، قل هلم شهداءكم، القرآن جاء بهذه اللغة هلم شهداءكم. فطيب بعض العرب أصلا ما يقول هلم شهداءكم، يعتبر هذا يعني على غير اللسان الذي اعتادوا عليه، فيمكن يقرؤون هلم شهداءكم تمشي، يقرأ القرآن هكذا هلموا شهداءكم مثلا. وهكذا يعني اللهجات تختلف عند العرب والكلمات. فأنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف، وهكذا بقي الصحابة على هذه القراءات المختلفة وهذه الأحرف 7، يعني لغات متعددة أو كلمات استعمالات، كل هذا يعني يدخل في هذا التفسير. ثم في زمن عثمان رضي الله عنه لما انتشر الإسلام، ومثلا يكون بعض التابعين أخذوا القرآن مثلا عن أبي بن كعب، بعضهم أخذه عن علي رضي الله عنه، بعضهم أخذ عن ابن مسعود، فهذا يقرأ على قراءة ابن مسعود، هذا يقرأ على قراءة أبي، فحصل بينهم اختلاف. قل لا، وهذا الاختلاف حصل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر رضي الله عنه ومن حكيم هشام بن حكيم، نعم، ويعني حصل هذا الاختلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر هكذا يعني نعم أقرأته، هكذا أقرأتك، وقال اقرأ القرآن على 7 أحرف. لكن لما حصل الخلاف بعد ذلك بين المسلمين واختلفوا في هذه الأحرف 7، يقول لا أنا أحفظ القرآن بهذه الصورة، والآخر يقول أنا أحفظ القرآن بهذه الكلمات، حصل يعني اختلاف يعني بينهم. وحذيفة رضي الله عنه طلق إلى عثمان وقال أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى في كتابهم. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على نسخ القرآن على حرف واحد، وهو حرف من؟ حرف قريش، لأنه أفصح هذه الحروف، لغة قريش. وكتبوا المصحف على لغة قريش، واعتمدت هذه النسخة وحرقت المصاحف الأخرى، وأرسلت هذه النسخة، لذلك يسمى المصحف العثماني، أرسلت إلى الأمصار، يعتمدون هذه النسخة التي هي على حرف قريش. هذا الحرف حرف قريش تندرج تحت كلها القراءات إيش؟ 10، قراءات 7 والقراءات 10 كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت حرف واحد، تحت حرف قريش. فلا تظن القراءات 7 هي الأحرف 7، لا، القراءات 7 إلى الآن يقرأ بها، أو 10 يقرأ بها. فهذه القراءات يعني هي كلها تدخل في حرف قريش، ويعني رسمت يعني على الاختلاف الموجود الآن في القراءات، الخلاف الموجود حتى في الكلمات، هي ترسم إذا كان الرسم يحتمل يعني القراءتين ترسم رسما واحدا، يعني مثل قال، أحيانا تكون القراءة فيها قال، وأحيانا يكون فيها إيش؟ قل، مثلا قال وقل، قال رب احكم بالحق في آخر الأنبياء، وفي قراءة إيش؟ قل رب احكم بالحق مثلا، فترسم قل وتوضع الألف الخنجرية الصغيرة ليبين هذه قال مثلا، وفي بعض المصاحف تقرأ قل، لكن في بعض القراءات هناك اختلاف في زيادة كلمات وحروف، مثلا ولا يخاف عقباها، وفي قراءة فلا يخاف عقباها بالفاء، فهذا الإخوة كله يدخل في المصحف العثماني. فعثمان رضي الله عنه لما نسخ المصحف بأمر وأمر الصحابة بنسخه راعى هذا الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ولا يخاف عقباها، وقرأها فلا يخاف عقباها، فنسخت بعض المصاحف بالفاء ونسخت بعض المصاحف بإيش؟ بالواو، وأرسلت إلى الأمصار، وهكذا يعني وجدت القراءات 7 تبع يعني حرف قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل هذه القراءات 10، قرأ بكل هذه القراءات 10، أقرأها للصحابة رضي الله عنهم ونقلوها لمن جاء بعدهم. طيب، نعم. وفسر هنا ما قرأنا تفسير الشيخ قال قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، يعني في تفسير الأحرف السبع هلم وأقبل، نعم كهلم وأقبل، ويعني كما عرفت يعني ممكن بعضهم يقول هلم بعضهم يقول أقبل، يعني ما في شيء إذا غير الكلمة هذه، يعني حتى لو ما أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم هي يقرأها على إيش لهجته كما يعرف. نعم. وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، كما تعرفون القرآن كان يكتب في الرقاع وعلى يعني أوراق الشجر ويعني على العظام، ثم في الصحف في عهد أبي بكر لما أمر أبو بكر يعني أن يجمع القرآن في مصحف واحد، لما قتل القراء في غزو في معركة اليمامة، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد، وعرفنا الفرق الآن بين جمع عثمان وجمع أبي بكر. أبو بكر جمع القرآن في مصحف واحد، لكن عثمان ماذا فعل؟ طيب القرآن مجموع في مصحف في زمن عثمان في مصحف واحد، وماذا فعل؟ جمع الناس على ماذا؟ على حرف واحد وهو حرف قريش. فعثمان جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش. وهذا الإخوة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وفعلوا هذا للمصلحة العظمى، إجماع الصحابة حجة. ثم الإخوة المقصود من إنزال القرآن على سبعة أحرف وماذا؟ تيسير، التيسير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذه الحكمة ذهبت، العكس أصبح موجودا الآن، أصبح بعض الناس يختلف بحسب بسبب هذه الأحرف السبعة. فكان من المصلحة والحكمة ماذا؟ أن يجمع الناس على يعني أفصح هذه الأحرف وهو حرف قريش، لغة قريش، ويعني جمع القرآن في زمن عثمان على هذا اللسان أو على هذه اللغة. قال والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها، نعم والجمهور على أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها، كما عرفنا يعني الرسم العثماني يحتمل القراءات العشر كلها، نعم ويعني هذه القراءات ترجع إلى يعني لغة يعني قريش والله أعلم. قال شوف إذا كان في الحاشية فوائد زيادة نحصلها. طيب قال ومتضمنتها كذا العرضة الأخيرة، يعني العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر حياته في رمضان، كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في كل رمضان مرة، لكن في العام الذي توفي فيه عرض القرآن على جبريل مرتين، وشهد هذه الحضرة الأخيرة أو العرضة الأخيرة من؟ زيد بن ثابت، ولذلك اختير لأن يجمع القرآن والعرضة الأخيرة يعني كما يعني ذكر هنا. و نعم ذكر في الحاشية أن مذهب يعني جماهير أهل العلم أن هو الآن يتكلم عن الأحرف السبعة، يعني الكلام كله موصول عن الأحرف السبعة، فيقول يعني العرضة الأخيرة كانت مشتملة على هذه الأحرف السبعة كلها. ثم كما عرفنا يعني جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على يعني حرف واحد حتى يعني يزول هذا الاختلاف الذي حصل في الأمة والله أعلم. ثم قال وترتيب الآيات بالنص. وترتيب الآيات ترتيب آية القرآن بالنص يعني كما جاء في بعض الأحاديث أن يعني جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ضع هذه الآية بين آية كذا وآية كذا من سورة كذا، فهذا واضح أنه بالنص وبتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والسور بالاجتهاد، يعني ترتيب سور القرآن هنا شيخ يرجح أنه بالاجتهاد، وهذه المسألة الإخوة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، وإن كان هذا مذهب يعني كثير من العلماء أن السور رتبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول هي مرتبة أيضا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لما رتبوها يعني كأنهم أخذوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة الإخوة القول بأن السور مرتبة بالاجتهاد أو بالتوقيف، قبل أن نبحث في هذا المبحث أسألكم سؤالا، القرآن كيف مرتب عند الله في اللوح المحفوظ؟ ها؟ القرآن في اللوح المحفوظ كيف مرتب عند الله؟ كما بأيدينا، هذا لا شك فيه، القرآن الذي في اللوح المحفوظ كما يوجد في أيدينا. فإذا كان هذا يعني أصلا أمر أزلي، فسواء قلنا هذا بالتوقيف أو بالاجتهاد، حتى إذا قلنا بالاجتهاد نقول الله تعالى ألهم الصحابة أن يرتبوه ترتيبا يوافق ما عنده، فالمقصود أن هذا الترتيب لا يخلو من حكمة لا شك، سواء قلنا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد الصحابة ما يخلو هذا من حكمة، لأن هذا أمر عظيم، ترتيب السور في الكتاب الخالد الذي أنزله الله تعالى للبشرية وللإنس والجن للناس أجمعين. هذا القرآن هو مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ ومرتب عند الله قبل أن ينزله، فلا شك أن ما يمكن أن يكون الترتيب يختلف عما عند الله تعالى. فإذا ما دام أن الله رتبه على هذا الترتيب الموجود عندنا نعلم أنه لحكمة، سواء كان قلنا إيش بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو إيش باجتهاد من الصحابة. وإن كان القول بأنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الصحابة أخذوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن في زمن أبي بكر، ما كان مجموعا في مصحف واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يعني كان الوحي ينزل متفرقا، فما تيسر جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، لكن في زمن الصحابة خلاص انقطع الوحي اكتمل القرآن فجمعوه في مصحف واحد. لما رتبوه الظاهر أنه مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا من أوضح الأحاديث التي تدل على هذا حديث يعني أوس الطائي الثقفي رضي الله عنه، لما يعني تعرفون الحديث عند أبي داود، وإن كان بعض العلماء يضعفه لكن الأقرب أنه يثبت، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى وفد ثقيف كل ليلة يقرأ عليهم شيئا من القرآن، فأبطأ عنهم ليلة أبطأ عنهم ذات ليلة فقالوا يا رسول الله قد أبطأت علينا تأخرت علينا، فقال إنه قد طرأ علي جزئي من القرآن، إنه قد طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. شوف كيف سبحان الله، وقت قراءة الورد القرآني هذا وقت مقدس ما تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان عنده موعد مع الصحابة يحدثهم ويعلمهم، أول انتهى من ورده من القرآن ثم ذهب. وهكذا علينا أن نفعل إخوة، والله هذه أحسن طريقة لتقوية الصلة بالقرآن. خلاص تجعل عندك في اليوم ورد معين ما تتنازل عنه. طيب كيف هذا الورد؟ كيف أقسمه؟ قال أوس، قال: فقلت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنتم تقسمون القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. هذه كم حزب؟ 7 أحزاب. الورد الأول 3، يعني ماذا؟ البقرة وآل عمران والنساء. هذه تقرأها في يوم، تقول كثير، كيف بقرة وآل عمران والنساء في يوم واحد؟ في رمضان يدوب أقرأ هذه في يوم واحد. أقول سبحان الله، بقرة وآل عمران والنساء كم جزء تقريبا؟ 5 أجزاء ونصف تقريبا، ها؟ صح؟ أو 6؟ نعم. طيب 6 أجزاء، الجزء كم يأخذ منك؟ خليها نص ساعة، ما عليه. 3 ساعات القرآن تستسخر، يعني تراها خسارة 3 ساعات تمضيها مع القرآن، شوفها يعني كثير على القرآن. كم في اليوم نلعب ونلهو ونخرج ونقلب المواقع والإيميلات ومتابع الأخبار وضيع أوقات كثيرة منا، لكن تقرأ لك 3 أجزاء في اليوم، 5 أجزاء في اليوم وتمشي مع القرآن. شوف نفسك كل أسبوع تختم القرآن، كل 10 أيام تختم القرآن. هكذا ينبغي على طالب العلم. والله الإخوة، الذي يجعل له هذا الورد يوميا، خلاص أنت أولا تكون همتك تحفظ القرآن، أول ما تحفظ القرآن تراجع القرآن، لا تترك القرآن. مراجعة القرآن عبادة ومن أعظم وسائل تحصيل العلم، لأن تكرار هذا القرآن يولد في القلب نورا، والله يفتح لك بهذا النور ويوفقك في طلبك للعلم وفي دعوتك إلى الله وفي كل حياتك. فإذا كنت مع هذا النور دائما في يومك وليلتك وأنت تمشي، وأنت يكون عندك خلاص هذا الورد هم في يومك لابد أن تختيمه، ما يمكن تتنازل عنه. وأنت في السيارة تقرأ، وأنت تصلي صلاة الليل تقرأ، وأنت تصلي الضحى تقرأ، تصلي صلاة السنة تأخذ لك تخطف صفحة، وأنت راجع المسجد تخطف صفحة، وأنت قادم إلى المسجد تخطف لك صفحة، وهكذا تجد نفسك أنك في بعض هذه الأوقات الضائعة عنا انتهيت من نصف جزء. نعم. فالمهم تأملوا هنا أنه ذكر في هذا الحديث أنهم يحزبون القرآن بهذا التحزيب بالترتيب الموجود بين أيدينا، 3 و5 على الترتيب من أول القرآن إلى آخره. ولهذا أيضا يعني جاء في بعض الأحاديث مثلا أن من قرأ 7 المثاني فهو حبر. 7 المثاني يعني الفاتحة، لا تطلق على 7 الطوال. نعم، من أخذ 7 الطوال فهو حبر. 7 الطوال إذن هي 7 سور مرتبة من أول القرآن، البقرة وآل عمران والنساء إلى آخر 7 سور. طيب هذا حديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها. وهكذا جزء المفصل، طيب كما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل. طيب إذن هذا معناه أنه مرتب، ومعروف طوال المفصل من قاف إلى إيش؟ المرسلات، ثم من عمة إلى الليل أواسط المفصل، ثم من الضحى إلى الناس قصار المفصل. فهذه الأحاديث والله أعلم تؤيد أن هذا القرآن مرتب، يعني سور القرآن رتبت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أظن الوقت أدركنا. نعم، طيب نخطف بس أسباب النزول، والله الكتاب شوي طويل يعني كذا ما بنخلص، خلينا نخطف أسباب النزول وننتهي. قال معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية. هذا مهم جدا إخوة، أسباب النزول، وهذه تجدها في التفاسير المشهورة بن جرير وبن كثير، يذكر لك الأسباب الصحيحة. وإذا فهمت سبب النزول تفهم معنى الآية وتعيش مع الآية. يعني الآن مثلا أقرأ قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تقول: يا ترى ما الذي حصل حتى يقول الله لنبي ولا تكن للخائنين خصيما؟ ما الذي حصل حتى يقول الله لنبي واستغفر الله؟ تقرأ الآية تفهم معناها العام، تفهمه نعم، فيها استغفار وفيها تحذير من الخيانة وكذا، لكن تقول: يا ترى ما الذي حصل؟ ما تفهم حقيقة المعنى إلا إذا إيش عرفت سبب نزول الآية. إيش سبب نزولها؟ ها خلاص ما تعرفون واجب عندكم. ها أحسنت، ما شاء الله عليك محمد صح سيدة ساكن، جزاك الله خير سيد. هذا في قصة بني أبيرق لما يعني سرقوا درعا وقيل طعاما ثم وضعوه عند يهودي، يعني لما اتهمهم اتهموا بالسرقة جاء هذا السارق وضعه في بيت يهودي وقال: يا رسول ما سرقنا شيء، وهذا المال فلان يهودي هو الذي سرقه. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئهم وأن يخاصم عنهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. مثل قول الله تعالى مثلا لما جاء عروة إلى عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أم المؤمنين، ذكر لها أنه ليس عليه جناح إذا ترك الطواف بين الصفا والمروة، يعني لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهو فهم من هذه الآية أن ما دام الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إذا تركت الطواف بين الصفا والمروة ما علي جناح، لأن الواجب لا يعبر عنه بأنه لا جناح عليك أن تفعله. الصفا والمروة كما تعلمون ركن في العمرة وركن في الحج، اللي ما يسعى هذا سعي باطل، حج باطل، عمرة باطلة، لابد أن يسعى. طيب كيف الله يقول في الشيء الواجب الركن فلا جناح عليه؟ يعني هل أقول لك لا جناح عليك أن تصلي الصلوات الخمس؟ ما حد يقول هذا، فهو فهم هذا. طيب الآن أشكل عليه معنى الآية، لماذا؟ يعني ما عرف إيش سبب نزولها. فبينت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت، طبعا لها أكثر من صورة، هذا السبب له أكثر من صورة. من هذه الصور أن المشركين وضعوا بعض الأصنام عند الصفا والمروة، فتحرج يعني بعضهم من السعي بين الصفا والمروة، فالله تعالى أزال هذا الحرج. هذا المقصود من نزول هذه الآية، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فليس المقصود أنها ليست واجبة. نعم. قال: فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم. إن ارتبتم يعني هذه في سورة الطلاق، كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه الآية لفظها عام، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، هي حكم عام للأمة كلها، لكن السبب خاص. نزلت كما تعرفون لما أنزل الله تعالى أنواع العدة في القرآن، عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المرأة التي تحيض، والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بقي عدة من؟ عدة التي لا تحيض، المرأة الآيس أو المرأة الصغيرة التي لا تحيض، هذه كم عدتها؟ هذا معنى إن ارتبتم، ارتابوا ويعني شكوا ولم يعرفوا عدة المرأة الآيس أو المرأة الصغيرة واللائي لم يحضن. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فهذه الآية ما يقال أنها خاصة في ذلك الزمن بنساء ذلك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول علماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب تقول ليش إذن ذكر إن ارتبتم إذا كان اللفظ عام؟ قل هذا فيه بيان لنعمة الله تعالى على عباده أنهم قد يتشككون ويرتابون في بعض الأحكام وما يعرفونها، فيذكرنا الله تعالى بأنه ينزل علينا الآيات شفاء وبيانا. وأيضا قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، قد يفهم واحد من هذه الآية يقول خلاص إذن ما في داعي نستقبل القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. نقول لا، هذه الآية نزلت إيش؟ في مناسبة لسبب، كما جاء عن السلف أنها إما أن تكون في صلاة النافلة في السفر كما تعرفون، صلاة كما جاء هذا في الحديث أن صلاة النافلة في السفر لا يشترط فيها ماذا؟ استقبال القبلة. يعني إذا كنت في الطيارة وتريد أن تصلي في سفرك فتصلي حتى لو ما تعرف القبلة، فهذه الآية نزلت في هذا، فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك وإن كان هذا السبب فيه ضعف أنها نزلت لما اختلف الصحابة في القبلة ذات ليلة، وكل واحد صلى إلى جهة، ثم بعد ذلك أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فما أمرهم بإعادة الصلاة، وقيل نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني هذا معناه إذا اجتهد المسلم في تحري القبلة ثم صلى إلى جهة وأخطأ فيها فيعذر. وتأتي هذه الآية هنا فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. نعم، فهي نزلت في يعني مناسبة يعني معينة، وبهذا تعرف المعنى أن يعني الذي يتوجه يعني إلى القبلة يتوجه إلى بيت الله إلى جهة معظمة، و يعني هو بقلبه يتجه إلى ربه جل وعلا. وكذلك يعني الله تعالى يضع وجهه قبل عبده إذا قام يناجيه ويصلي كما جاء في الأحاديث، والله أعلم. نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.